وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: إن قلت نعم، لكنه إذا لم يكن العلم بها مسبوقا بالعلم بالتكليف. كان الكلام في دليل الإخباريين العقلي، العلم الإجمالي، بثبوت محرمات عديدة موجودة في مطلق الشبهات. وأجاب المصنف عن هذا الدليل الذي كان يقتضي وجوب الاحتياط كما يريد الإخباري. أجاب المصنف قال: هذا العلم الإجمالي منحل بثبوت عدة من الطرق والأمارات والأصول العملية التي تثبت أحكاما تكليفية فعلية هي تقوم بحل العلم الإجمالي، وبالتالي لا يثبت هذا الدليل ولا يتم الاستدلال على وجوب الاحتياط. المصنف بعد ذلك يتعرض إلى إشكالين ويجيب عنهما. هذا هو الإشكال الأول. حاصل هذا الإشكال هو أننا نسلم ما ذكر في الجواب. هذا إشكال على جواب المصنف انتصارا لدعوى الإخباريين من وجوب الاحتياط. يقول المستشكل: نسلم ما ذكر في الجواب من العلم بثبوت عدة من التكاليف الفعلية، هذا أمر مسلم، وهاي التكاليف الفعلية لا تقل عن المعلوم بالإجمال، ولكن مع ذلك هذا لا يوجب الانحلال. العلم بثبوت تكاليف فعلية من الطرق والأمارات بمقدار المعلوم بالإجمال لا تقل عن مقدار المعلوم بالإجمال، هذا لا يوجب الانحلال، وذلك لأن العلم الإجمالي حصوله يكون سابقا على حصول العلم التفصيلي. العلم الإجمالي بثبوت المحرمات في الشريعة المقدسة، هذا العلم الإجمالي سابق على حصول العلم التفصيلي بتلك الأحكام التكليفية الفعلية، وهذا السبق مانع من الانحلال. هذا السبق يمنع من الانحلال. بيان ذلك أن المكلف إذا علم بوقوع قطرة دم في واحد من إنائين، علم إجمالا بنجاسة واحد من الإنائين بوقوع قطرة دم، ثم بعد ساعة، بعد مرور زمن، علم بوقوع قطرة بول في خصوص الإناء الأيمن، وعلم بنجاسة الإناء الأيمن بالخصوص، هذا هل يقتضي الانحلال أو لا يقتضي الانحلال؟ الجواب: هذا لا يقتضي انحلال العلم الإجمالي، هذا لا يؤثر في انحلال العلم الإجمالي. ليش؟ لأن المكلف يبقى عالم ويبقى مردد في أن قطرة الدم هل وقعت في الأيمن أو في الأيسر، يبقى علم الإجمالي المذكور ثابتا، ولا يؤثر مجرد أن تقع قطرة البول في الجانب الأيمن والحكم بنجاسة الطرف الأيمن، هذا لا يعني انحلال العلم الإجمالي المتقدم. هكذا مثلا إذا علم إجمالا بنجاسة واحد من الإنائين ثم اضطر إلى شرب واحد من الإنائين، اضطر من شدة العطش اضطر إلى أن يشرب، هو يدري أن العلم الإجمالي ينجز الطرفين معا، وهذا يقتضي الاحتياط باجتناب الطرفين معا، لكن هو مضطر يخاف على نفسه من الهلاك، فاضطر إلى شرب واحد من الإنائين، ساضطر إلى واحد بعينه أو إلى واحد مخير، هذا تفسير راح يجي الحديث عنه في الاحتياط وفي دوران الأمر بين المحذورين، عفوا بين المتباينين بالاحتياط، هذا راح يجي الحديث عنه. ولكن إذا اضطر إلى ارتكاب طرف من أطراف العلم الإجمالي، هذا هل يقتضي الانحلال وجريان الأصل المؤمن في الطرف الثاني أو لا؟ قالوا لا، هذا لا يقتضي الانحلال. إذا اضطر إلى واحد من طرفي العلم الإجمالي فليقول أن البراءة مثلا لا تجري في هذا الطرف اللي أنا مضطر إليه، ليش؟ لأن نفس الاضطرار هو رافع للتكليف، بعد ما نحتاج إلى إجراء البراءة. فإذا ما جرت البراءة في الطرف المضطر إليه لا يقال أن البراءة تجري في الطرف الثاني من دون معارضة حتى نجوز لارتكاب الأمرين، الأمر الأول للاضطرار، الطرف الأول للاضطرار والطرف الثاني لجريان البراءة، هذا لا يقتضي الانحلال، وإنما يبقى العلم الإجمالي على منجزيته. نعم أنت اضطريت إلى الأول مثلا فهذا الاضطرار رافع للتكليف بالطرف الأول، يبقى العلم الإجمالي منجزا بالنسبة إلى الطرف الثاني. فإذا الاضطرار أو حدوث تكليف جديد كما في وقوع قطرة بول في واحد من الإناءين، هذا طالما كان متأخرا هذا التكليف الجديد لا يؤثر في منجزية العلم الإجمالي، يبقى العلم الإجمالي منجزا، ولا يعني انحلال العلم الإجمالي وارتفاع تنجيز العلم الإجمالي. هذا بشكل عام نقوله. في محل كلامنا أيضا كذلك، في محل كلامنا عندنا تكاليف واقعية معلومة، تكاليف واقعية معلومة ومبثوثة في الشبه العديدة، هذا أمر ثابت. هذا متى يثبت؟ هذا يثبت بأول البلوغ، أول بلوغ المكلف والتفاته إلى الشريعة المقدسة يحصل عنده هذا العلم الإجمالي. وأما العلم التفصيلي، العلم التفصيلي يحصل متأخرا. العلم التفصيلي بثبوت تكاليف واقعية، بثبوت عفوا تكاليف فعلية بواسطة الطرق والأصول والأمارات، هذا يحصل في مرتبة متأخرة، حينما يلتفت ويتتبع في الأدلة وتثبت عند البينة وتثبت عند خبر الواحد ويجري عند الأصل العملي مثلا شيئا فشيئا، وبالتدريج يثبت عند مجموعة من التكاليف الفعلية ويثبت عند علم تفصيلي بمجموعة من التكاليف الفعلية. هذا العلم التفصيلي لما كان متأخرا عن العلم الإجمالي، إذن هذا لا يحل، هذا العلم التفصيلي لا يحل العلم الإجمالي، وبالتالي يبطل جواب المصنف. المصنف قال العلم الإجمالي منحل، احنا نقول لا، العلم الإجمالي إنما ينحل إذا لم يكن العلم التفصيلي متأخرا عن العلم الإجمالي، وإلا إذا كان متأخرا فلا يقتضي الانحلال، كما مثلنا بمثال هذا وقوع قطرة البول بعد وقوع قطرة الدم، وبمثال الاضطرار إلى واحد من الطرفين بعينه. مجرد حدوث تكليف جديد مثلا، حدوث تكليف جديد، هذا لا يؤثر في منجزية العلم الإجمالي، يبقى العلم الإجمالي منجزا سواء حدث تكليف أو ارتفع تكليف بواحد من الطرفين كما في مورد الاضطرار. هذا أصل الإشكال. قال إن قلت نعم إن قلت نعم، نعم يعني شنو؟ يعني نسلم العلم بتكاليف فعلية ثابتة بالطرق والأمارات بمقدار المعلوم بالإجمال، ولكن هذا لا يعني الانحلال، هذا لا يعني الانحلال، لأن الانحلال ليس مطلقا، مو كل ما نعلم بمقدار لا يقل عن المعلوم بالإجمال خلص نقول لكم انحلال، لا، القضية مشروطة ليست مطلقة. يقول نعم، لكن الانحلال إذا لم يكن العلم بها مسبوقا بالعلم بالتكاليف، الانحلال إنما يكون إذا لم يكن العلم بها بمنو؟ التكاليف الفعلية الثابتة بواسطة الطرق والأمارات والأصول. هو اللي قال سابقا في الجواب، قال كذلك علم بثبوت طرق وأصول معتبرة مثبتة لتكاليف، احنا قلنا تكاليف فعلية حتى ترفع فعلية الحكم الواقعي حتى يحصل الانحلال بمقدار تلك التكاليف المعلومة. هذا يسلم الخصم، خصم المصنف يسلمه، يقول هذا نعم ثابت، ولكن هذا لا يعني الانحلال، ليش؟ لأن الانحلال مشروط بشرط مفقود في محل الكلام، لكنه لم يكن إذا لم يكن العلم بها بالتكاليف الفعلية في موارد الطرق والأمارات والأصول مسبوقاً بالعلم بالتكاليف. مسبوقاً بالعلم بالتكاليف، أي تكاليف؟ الواقعية المعلومة بالإجمال، تكاليف الواقعية طبعاً مقصودة من التكاليف خصوص المحرمات. إحنا قلنا كلامنا في مع الإخباريين هو في خصوص المحرمات، في خصوص المحرمات دون الواجبات. هذا أصل الإشكال. المصنف يجيب عن الإشكال، والجواب عن الإشكال يحتاج إلى بيان صورتين لانحلال العلم الإجمالي بالتفصيلي، انحلال أو تأخر، عفوا، تأخر العلم التفصيلي، تأخر العلم التفصيلي عن العلم الإجمالي له صورتان. الصورة الأولى هي أن يكون المعلوم بالعلم الإجمالي بالعلم التفصيلي المتأخر، أن يكون المعلوم بالعلم التفصيلي المتأخر مغايرا للمعلوم بالعلم الإجمالي المتقدم، أن يكون المعلوم بالعلم التفصيلي المتأخر أمر مغاير وحادث وجديد يغاير المعلوم بالعلم الإجمالي المتقدم، كما في المثال اللي ذكر المستشكل في إشكاله، قال عندنا قطرة دم وقعت في واحد من الإنائين ثم بعد ساعة علمنا بوقوع قطرة بول في واحد من الإنائين على نحو التعيين بالخصوص. هذا التكليف، هذا المعلوم بالعلم الإجمالي الأول هو يغاير العلم المعلوم بالعلم التفصيلي الثاني. المعلوم بالعلم التفصيلي المتأخر هو منه مثالنا قطرة البول، مغايرة للمعلوم بالعلم الإجمالي المتقدم قطرة الدم. هاي تحدث تكليف جديد، هذان أمران متغايران في هاي الحالة، في هاي الصورة، في صورة التأخر مع كون المعلوم بالعلم التفصيلي مغايرا للمعلوم بالعلم الإجمالي، هذا يمنع من الانحلال. هذا فعلا كما أفاد المستشكل في هاي الصورة، هذا لا يوجب الانحلال، واضح جدا هذا لا يوجب الانحلال. ليش؟ لأن يبقى المكلف عالم بوقوع قطرة دم في واحد من الإنائين. مجرد أن قطرة بول وقعت في الجانب الأيمن، هذا الوقوع لا يعين قطرة الدم في أي من الإنائين وقعت، لعل قطرة الدم وقعت في نفس الإناء ولعل القطرة وقعت في إناء آخر، فتحدث تكليفا جديدا. قطرة الدم مثلا وقعت في الأول في الأيمن فنجست الأيمن ولم تنجس الأيسر، قطرة البول الثانية المتأخرة وقعت في الجانب الأيسر فأحدثت تكليفا جديدا ونجست الثاني الذي لم يكن متنجسا فيما سبق. إذا كان الأمر كذلك فعلا كما أفاد المستشكل، هذا لا يعني الانحلال، يبقى المكلف مردد. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية هي أن لا يكون المعلوم بالعلم التفصيلي المتأخر مغايرا للمعلوم بالعلم الإجمالي المتقدم، ليس أمرا مغايرا وإنما هو منطبق، المعلوم بالعلم التفصيلي منطبق على المعلوم بالعلم الإجمالي، هو ينطبق عليه أو على الأقل يحتمل الانطباق عليه، كما لو علم بوقوع قطرة دم في واحد من الإنائين ثم علم بعد ساعة أو بعد ساعات بأن تلك القطرة، قطرة الدم المعينة المعلومة التي علم بوقوعها كانت واقعة في خصوص الطرف الأيمن دون الأيسر، هي نفسها القطرة، منطبقة المعلوم بالعلم التفصيلي منطبق على المعلوم بالعلم الإجمالي، نفس القطرة التي رآها وقعت في واحد من الإنائين من دون أن يشخص، بعد ذلك رجع للكاميرا مثلا، عنده كاميرا بالمكان ورجع عاد الكاميرا وعلم أن هاي القطرة وقعت في الجانب الأيمن، هذا يقتضي الانحلال أو لا؟ الجواب نعم، هذا يقتضي الانحلال وينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، وحينئذ سوف نكون عالمين بنجاسة الطرف الأيمن بالخصوص، عندنا علم تفصيلي بنجاسة الأيمن وشك بدوي في نجاسة الأيسر، فتجري البراءة في الطرف الأيسر وينحل العلم الإجمالي. بعد ماكو ترديد في نفس المكلف، في أفق نفس المكلف بعد لا ترديده ولا علم إجمالي. نقول لا زلت مترددة؟ يقول لا، الحمد لله اكتشفت أن قطرة الدم وقعت في هذا الإناء الصغير اللي يمكن تطهيره ولم تقع في ذاك الإناء اللي يصعب تطهيره، فيزول هذا العلم الإجمالي. فإذن التأخر له صورتان، في بعض صور التأخر ينحل العلم الإجمالي بالصورة الثانية، وفي بعض صور التأخر لا ينحل العلم الإجمالي كما في الصورة الأولى. إذن ما نقدر نقول على الإطلاق كلما تأخر العلم التفصيلي عن العلم الإجمالي نقول هذا لا يقتضي الانحلال، حتى يجي الإشكال. الانحلال وعدمه ليس منوطا بالتأخر، بالسبق واللحوق والتقدم والتأخر، وإنما المناط في الانحلال هو انطباق المعلوم بالتفصيل على المعلوم بالإجمال أو احتمال انطباقه. بالمثال الأول ما كان المعلوم بالعلم التفصيلي منطبقا على المعلوم بالعلم الإجمالي بالصورة الأولى، كان غيره، ذاك قطرة بول ذاك قطرة دم، فما كان منطبقا عليه، فهذا يقتضي عدم الانحلال. القضية في عدم الانحلال بالصورة الأولى ليست مرتبطة بالسبق واللحوق بالتقدم والتأخر، وإنما النكتة في عدم انحلال العلم الإجمالي بالصورة الأولى هو عدم انطباق المعلوم بالتفصيل على المعلوم بالإجمال، ليست النكتة في مجرد التقدم والتأخر، بدليل أنه هو في الصورة الثانية هناك تقدم وتأخر ومع ذلك انحل العلم الإجمالي بالصورة الثانية. وعادة هو هكذا، الانحلال عادة يكون بعلم تفصيلي متأخر، لكن حيث أن المعلوم بالعلم التفصيلي منطبق على المعلوم بالعلم الإجمالي هذا يوجب الانحلال. زين، فإذا نكون نفرق بين هاتين الصورتين، يعني مو دائما نقول كلما تقدم العلم الإجمالي وتأخر العلم التفصيلي هذا لا يعني الانحلال ولا يعني زوال منجزية العلم الإجمالي. فإذا عندنا صورتين، يعني خلينا نشوف محل كلامنا داخل في أي من الصورتين. في محل كلامنا نقول صحيح أن العلم التفصيلي يكون متأخرا عن العلم الإجمالي، العلم الإجمالي حاصل بمجرد الالتفات إلى الشريعة، مجرد أن إنسان يكبر ويبلغ ويدري أكو شريعة وحلال وحرام يقول إيه فعلا لابد أن تكون الشريعة مشتملة على جملة من المحرمات، فيحصل عند العلم الإجمالي بأول حالات البلوغ والالتفات إلى الشريعة، وأما العلم التفصيلي فيحصل بالتدريج. فإذا فعلا كما أفاد المستشكل العلم التفصيلي متأخر عن العلم الإجمالي، لكن هذا لوحده لا يعني عدم الانحلال، هذا لا يمنع من الانحلال في محل الكلام، وذلك لأن المعلوم بالعلم التفصيلي منطبق على المعلوم بالعلم الإجمالي. المعلوم بالعلم التفصيلي في محل كلامنا هاي الأحكام الثابتة بالطرق والأمارات هاي منطبقة على المعلوم بالعلم الإجمالي، منطبقة على المحرمات الواقعية، أو يحتمل انطباقها، إذا مو منطبقة نحتمل انطباق المعلوم بالعلم التفصيلي على المعلوم بالعلم الإجمالي. يعني حينما تثبت البينة، حينما يثبت خبر الواحد، حينما يثبت الاستصحاب محرما معينا، هذا يحتمل أن يكون منطبقا على الحرام الواقعي، مو إذا 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 قامت البينة على حرمة لحم الأرنب نحتمل هاي الحرمة واحدة من موارد الحرمة الواقعية منطبقة على الحرمة الواقعية، وإحنا افترضنا أن المعلوم بالتفصيل بمقدار المعلوم بالإجمال فيقتضي الانحلال. يعني ببيان أكثر نقول لو ثبت في الواقع هاي الأحكام التكليفية الفعلية الثابتة في موارد الطرق والأمارات، لو كانت ثابتة في الواقع، لو كانت الأمارات مصيبة للواقع، لو ثبت على تقدير ثبوت الأحكام الفعلية في موارد الطرق والأمارات والأصول، هاي في الحقيقة لم تكن حادثة، هي ليست حادثة عند قيام الأمارة، وإنما العلم بتلك الأحكام يكون حادثاً بقيام الأمارة. أما أصل ثبوت الأحكام هي ثابتة من أول على فرض مطابقة الأمارة للواقع. الأمارة بناء على الصحيح هي لا تحدث حكماً شرعياً، وإنما تكشف عن الحكم الشرعي الذي يكون ثابتاً من أول الشريعة. فمن سلم ويا المستشكل اللي قال هذا العلم التفصيلي يحدث تكليفاً جديداً، هذا مو تكليف جديد، هذا ليس تكليفاً جديداً، هذا التكليف على تقدير ثبوته هو نفس التكليف الثابت في الواقع. غاية ما في الباب أن جنابك ما علمت بذلك إلا عند قيام الأمارة. فإذا نكون نفرق بين المعلوم بالعلم التفصيلي والعلم الإجمالي وبين العلم التفصيلي والإجمالي. العلم التفصيلي وإن كان متأخراً عن العلم الإجمالي، لكن المعلوم بالعلم التفصيلي ليس متأخراً عن المعلوم بالعلم الإجمالي، بل هو عينه، هو نفسه. يعني على فرض على تقدير وجود التكليف في ذاك الطرف، في ذاك الطرف، يعني في هذا المثال، في مثال قطرة الدم، إذا علمنا بنجاسة واحد من الإناءين بوقوع قطرة دم، ثم بعد يومين 3-10 علمنا أن تلك القطرة وقعت في الجانب الأيمن، هذا المعلوم بالعلم التفصيلي هو نفسه المعلوم بالعلم الإجمالي، نفسه مو مغاير إليه. المعلوم بالعلم التفصيلي ليس تكليفا حادثا، ليس تكليفا جديدا، وإنما هو نفس ذاك التكليف. غاية ما في الباب أن المكلف ما كان يعلم، المكلف ما علم إلا بعد 10 أيام، الذي تأخر، الذي حدث بعد أن لم يكن هو العلم. أما نفس التكليف، التكليف ثابت من أول الأمر ولم يتغير ولم يكن متأخرا عن التكليف الثابت بالعلم الإجمالي، هذا يعني انحلال العلم الإجمالي. إذن فيما نحن فيه العلم الإجمالي منحل، وهكذا يتم جواب المصنف. قال: قلت إنما يضر السبق، إنما يضر السبق، يضر بشنو؟ يضر بالانحلال، يضر بالانحلال ويمنع من الانحلال. احنا قاعد نجاوب، يعني احنا الان قاعد نتحدث الى جانب المصنف، اللي المصنف قال من انحلال العلم الاجمالي وعدم تماميته وابطل دليل الاخباريين. يقول المصنف: انما يضر السبق، السبق انما يكون مضرا بالانحلال اذا كان المعلوم اللاحق حادثا، اذا كان حادثا تكليف جديد غير ذاك التكليف المعلوم بالإجمال، كما في قطرة البول بعد قطرة الدم، هذا تكليف جديد. هذا إن إذا كان المعلوم اللاحق حادثا هذا يضر بالانحلال ويمنع من الانحلال، ما ينحل حينئذ العلم الإجمالي. إذا كان المعلوم اللاحق حادثا، المعلوم طبعا مقصود المعلوم التفصيل، المعلوم التفصيلي المتأخر، إذا كان حادثا، إذا كان جديدا مغايرا للمعلوم بالعلم الإجمالي، إذا كان المعلوم اللاحق حادثا. وأما إذا لم يكن كذلك، إذا لم يكن حادثا وإنما كان ثابتا من أول الأمر، هو نفس المعلوم بالعلم الإجمالي، بل مما ينطبق عليه ما علم أولا. علم أولا يعني شنو؟ إجمالا. يقول هو ينطبق هذا المعلوم بالعلم التفصيلي منطبق على المعلوم بالعلم الإجمالي، غاية ما في الباب أن العلم تأخر. مجرد تأخر العلم هذا ما يضر بالانحلال، وبالحقيقة هذا يختلف باختلاف المكلفين، ما يختلف باختلاف يعني لا يؤثر على الواقع. قد مثلا العائلة جميعا اطلعوا على هاي الحالة العلم الإجمالي، وكلهم علموا بنجاسة واحد من الآنية، لكن الأب علم باليوم الثاني، الأم علمت باليوم الثالث، الأولاد علموا في يوم الرابع، وهكذا اختلفوا. هذا ما يغير بالواقع شيء، وما يغير أن النجاسة واحدة هي الواقعة في أول الأمر، ولكن العلم الانكشاف تأخر من مكلف إلى آخر، هذا لا يؤثر في الانحلال، يبقى العلم الإجمالي يكون منحلا. يقول: وأما إذا لم يكن كذلك بل مما ينطبق عليه ما علم أولا فلا محالة، قد انحل العلم الإجمالي إلى التفصيلي والشك البدوي. يعني علم تفصيلي بنجاسة الأيمن بمثالنا، وشك بدوي في نجاسة الأيسر هو مجرى للبراءة، فلا يتم دليل الإخباري من وجوب الاحتياط. قال يجب الاحتياط ولا تجري البراءة في طرف، نقول لا، تجري البراءة في الطرف الثاني. ثم قال: إن قلت، هذا إشكال ثاني وجوابه، وهي يتم الكلام هذا الدليل الأول. الإشكال الثاني هو أن العلم بثبوت الطرق والأمارات والأصول وبثبوت تكاليف فعلية بمقدار المعلوم بالإجمال، هذا إنما يوجب الانحلال، ويتم على أساسه كلام المصنف ويبطل دليل الخصم دليل الإخباري. هذا إنما يتم بناء على قول في جعل الحجية للأمارة. تقدم إحنا سابقا عندنا في بعض الأبحاث في أكثر من موطن ذكر المصنف أن المسالك في جعل الحجية عديدة. في باب الظن ذكر ذلك، في مسألة الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري ذكر أن جعل الحجية بمسالك مختلفة عديدة. المستشكل يقول: هذا الكلام الانحلال إنما يكون تاما بناء على مسلك من مسالك جعل الحجية. أي مسلك؟ مسلك كون المجعول في الحجية هو الحكم الظاهري الطريقي. بناء على هذا، بناء على أن المجعول في الأمارة هو الحكم الظاهري الطريقي، وأن هناك حكم فعلي، بناء على ذلك يتم كلام المصنف. شلون يتم كلام المصنف؟ بنفس البيان اللي ذكرناه في الانحلال. شلون بينا الانحلال؟ قلنا بقيام الأمارة ينشأ حكم ظاهري فعلي، مو ركزنا على فعلي، فعلية هذا الحكم الذي قامت الأمارة عليه، فعلية المؤدى هاي تمنع من فعلية الواقع. ليش؟ للزوم اجتماع فعليتين على موضوع واحد لولا ذلك، فلا بد أن لا يكون حكم الواقعي فعليا، حينئذ ينحل العلم الإجمالي. ليش؟ لأن العلم الإجمالي سوف يكون متعلقا لا بحكم فعلي على كل تقدير، على تقدير غير موارد الأصول والأمارات. قاعد أعيد ترى هذا تقدم سابقا، على تقدير كون العلم الإجمالي متعلقا بغير موارد الأصول والأمارات يكون الحكم فعليا، أما على تقدير أن يكون العلم الإجمالي متعلقا بموارد الأصول والأمارات الواقع لا يكون فعليا. وقلنا سابقا بالصورة الثالثة من صور الانحلال أن المقوم للصورة الثالثة من صور الانحلال هو أن لا يتعلق العلم الإجمالي بتكليف فعلي على كل تقدير. إذا ما تعلق بتكليف فعلي على كل تقدير هذا يعني الانحلال. المستشكل يقول: هذا الكلام من المصنف إنما يتم بناء على جعل المؤدى كحكم فعلي، بناء على أن الأمارة إذا قامت على حرمة لحم الأرنب مثلا، الشارع المقدس يجعل حكما ظاهريا على طبق المؤداء ويكون حكما فعليا. حينئذ فعلية هذا الحكم تمنع من فعلية الحكم الواقعي، ويتم كلام المصنف بناء على ذلك. لكن المصنف تقدم منه، ما اختار هذا المسلك. المصنف لم يقل في باب الأمارات بأن المجعول في باب الأمارات هو الحكم الظاهري الطريقي، وإنما المصنف كما تقدم منه بنى على أن المجعول في باب الأمارات هو مجرد المنجزية والمعذرية، من دون أن تستتبع هذا تقريبا تعبير سابقا، من دون أن يستتبع قيام الأمارة حكما فعليا، حكما تكليفيا فعليا. قال ما عندنا حكم فعلي، وإنما بقيام الأمارة حينما تقوم الأمارة على مؤدى معين، الشارع المقدس يثبت لتلك الأمارة ما ثبت للعلم من الآثار. شنو اللي ثبت للعلم من الآثار؟ شنو الآثار اللي ثبتت للعلم؟ المنجزية والمعذرية. مثل ما أن العلم منجز ومعذر، الشارع المقدس يقول هذا الحكم، هذا الأثر الثابت للعلم أنا أثبته للأمارة، فالأمارة تكون منجزة ومعذرة من دون أن تستتبع حكما تكليفيا. أصلا ماكو حكم تكليفي، فإذا لم يكن هناك حكم تكليفي ولو حكم ظاهري، وليس هناك حكم فعلي، الانحلال بالطريقة اللي ذكرها المصنف بعد لا تتم، حينئذ بعد ما عندنا حكم ظاهري فعلي حتى يمنع من فعلية الحكم الواقعي، فيبقى الحكم الواقعي فعليا ولو في موارد قيام الطرق والأمارات والأصول، يبقى الحكم الواقعي فعلي. وحينئذ العلم الإجمالي سوف يتعلق بحكم تكليفي فعلي على كل تقدير، ولا يأتي ضابط الانحلال بالصورة الثالثة. بعد ما ينحل العلم الإجمالي، لأن احنا قلنا سابقا العلم الإجمالي ينحل باعتبار أن العلم الإجمالي ما تعلق بحكم فعلي على كل تقدير، وإنما على تقدير دون التقدير الآخر. أما الآن بالبيان اللي ذكرناه تبين لا، أن العلم الإجمالي تعلق بحكم فعلي على كل تقدير، سواء كان المعلوم بالإجمال ثابت في موارد الأصول والأمارات أكو حكم واقعي فعلي، أو في غير موارد الأصول والأمارات أيضا أكو حكم واقعي فعلي، فلا ينحل العلم الإجمالي. هذا نقض على المصنف، اللي المصنف قرب وقوى فيما تقدم المسلك الثاني، اللي على المسلك الثاني اللي اختار المصنف لا يتم الانحلال. نعم، على المسلك اللي ما اختار المصنف يتم الانحلال. قال إن قلت إنما يوجب العلم بقيام الطرق المثبتة له، المثبتة للتكليف، إنما يوجب العلم بقيام الطرق المثبتة للتكليف بمقدار المعلوم بالإجمال، ذلك إنما يوجب ذلك، هاي ذلك مفعول يوجب، إنما يوجب العلم ذلك. أحسنتم شيخ جواد، يعني الانحلال، انحلال العلم الإجمالي بالنحو الثالث من أنحاء الانحلال. إنما يوجب العلم بثبوت طرق وأمارات مثبتة لتكاليف فعلية بمقدار المعلوم بالإجمال، إنما يوجب الانحلال إذا كان قضية قيام الطريق على تكليف موجب لثبوته فعلا. هاي فعلا كلش عزيزة، أكدنا عليها فيما تقدم والآن أهم نقول، إذا كان مقتضى جعل الأمارة هو ثبوت حكم فعلي، حتى شي يسوي هذا الحكم الفعلي يرفع فعلية التكليف الواقعي فينحل العلم الإجمالي. يقول إذا كان قضية، يعني إذا كان مقتضى قيام الطريق على تكليف موجبا لثبوته فعلا، لثبوت التكليف فعلا، إذا كان كذلك أي فعلا يتحقق الانحلال. وأما بناء على أن قضية حجيته، وأما بناء على أن مقتضى حجية الطريق واعتبار الطريق شرعاً ليس إلا ترتيب ما للطريق المعتبر عقلاً، وهو تنجز ما أصابه والعذر عما أخطأ عنه. يقول إذا كان هذا مسلكنا، إذا كان المسلك، إذا كان البناء على أن المجعول في الأمارة مجرد المنجزية والمعذرية من دون استتباع حكم فعلي تكليفي، حينئذ بعد لا يتم الانحلال. يقول وأما بناء على أن قضية حجية مقتضى حجية الطريق واعتبار الطريق شرعا ليس إلا ترتيب ما للطريق المعتبر عقلا. هو منو الطريق المعتبر عقلا؟ أي شيخ يوسف حيل، الطريق المعتبر عقلا منو؟ العلم. العلم طريق معتبر عقلا، ما يحتاج إلى اعتبار شرعي، هو العقل يعتبر العلم. ليش؟ لأن حجية العلم شنو؟ ذاتية، ما تحتاج إلى جعل، أصلا يستحيل جعل الحجية للعلم. يقول ما للطريق المعتبر عقلا، ما للطريق المعتبر عقلا، هو شنو اللي للطريق المعتبر عقلا؟ هو قاعد يبينه، يقول وهو تنجز ما أصابه، تنجز التكليف اللي يصيب الطريق والعذر عما أخطأ عنه. يقول هذا أثر من الآثار الثابتة للعلم، المنجزية والمعذرية أثران ثابتان للعلم اللي هو طريق معتبر عقلا. هاي الآثار الثابتة للعلم، الآثار الثابتة للطريق المعتبر عقلا، هاي الآثار نثبتها للطريق المعتبر شرعا فقط. هذا معنى الحجية، هذا معنى جعل الحجية. مو معنى جعل الحجية جعل حكم تكليفي فعلي حتى يمنع من فعلية الواقع ويتم كلام المصنف. يقول وأما بناء على ذلك فلنحلال، هاي لنحلال جواب أما، وأما بناء على هذا المسلك اللي اختار المصنف فيما تقدم فلنحلال لما علم بالإجمال أولا. ما ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي كما لا يخفى. ليش لن حلاله؟ لما بيناه من عدم وجود حكم تكليفي فعلي رافع من فعلية ومانع من فعلية الحكم الواقعي الذي يعني عدم الانحلال. قلت في مقام الجواب عن ذلك، المصنف يجيب عن الإشكال، يقول لا نسلم هذا الكلام. فعلا احنا اخترنا المسلك الثاني ولا ننكر ذلك، المسلك الثاني هو قويناه واخترناه فيما سبق، ولكن لا نسلم أن الانحلال مبني على مسلك دون مسلك. الانحلال ثابت على المسلكين، سواء اخترنا المسلك الأول يجي الانحلال أو اخترنا المسلك الثاني، على التقديرين الانحلال ثابت. غاية ما في الباب أن الانحلال على المسلك الأول، على المسلك الأول انحلال حقيقي، وعلى المسلك الثاني انحلال حكمي. بينا في مقدمة سابقة بالدرس السابق هاي الانحلال الحقيقي التكويني والحكمي والانحلال بالنحو الثالث، ماكو داعي نعيد. المجيب المصنف يقول إن الانحلال حاصل على التقديرين، حاصل على المسلكين، على المسلك الأول مثل ما بيّن هو المستشكل. المستشكل اعترف بثبوت الانحلال على المسلك الأول، والانحلال انحلال حقيقي من النحو الثالث من أنحاء الانحلال المذكور في المقدمة السابقة. ولكن الانحلال على المسلك الثاني اللي احنا قويناه انحلال حكمي، فيثبت الانحلال على التقديرين. بيان ذلك أن الأمارة إذا قامت على طرف من أطراف العلم الإجمالي، الأمارة إذا قامت على طرف من أطراف العلم الإجمالي، هذا القيام، قيام الأمارة، وإن لم يكن موجبا لزوال العلم الإجمالي وجدانا، قيام الأمارة لا يقلب المكلف من كونه شاكا إلى كونه عالما، يبقى المكلف مترددا حتى إذا قامت الأمارة عنده، يبقى متردد، يبقى يشك في أن ويحتمل ويتردد في أن قطرة الدم وقعت في الأيمن أو في الأيسر، مع قيام الأمارة خبر الثقة أو البينة على أن القطرة إنما وقعت في الجانب الأيمن، يبقى هو متردد. فإذن العلم الإجمالي باقي في النفس، ولكن مع ذلك حيث أن الشارع المقدس اعتبر الأمارة وجعل الحجية للأمارة، هذا يعني شنو؟ هذا يعني أن الشارع المقدس يحصر منجزية العلم الإجمالي في خصوص هذا الطرف. قبل قيام الأمارة، شوفوا إخواني، قبل قيام الأمارة في مثالنا، فيما لو علمنا بوقوع قطرة دم في واحد من الإناءين وصار عندنا علم إجمالي، العلم الإجمالي شنو اللي يسوي؟ ينجز الطرفين ويوجب الاحتياط، مثل ما قال الإخباري يقتضي الاحتياط وعدم جواز اقتحام ولو طرف واحد. العلم الإجمالي كما ينجز الأيمن هو ينجز الأيسر، ينجز الطرفين. ولكن الشارع المقدس حينما جعل الأمارة منجزة، ومعذرة، هذا شنو معنى؟ هذا معنى أن الأثر الذي يثبت للعلم يثبت للأمارة، المنجزية والمعذرية الثابتان للعلم يثبتان للأمارة. فكأنما الشارع المقدس يقول للمكلف، يقول له كما أن العلم، إذا علمت تفصيلا شفت أن القطرة وقعت في الإناء الأيمن، العلم شو يسوي؟ العلم يقلب هذا العلم الإجمالي ويحله وينجز خصوص الأيمن ولا ينجز الأيسر، تجري البراءة في الأيسر. الشارع المقدس يقول له أنت كما تتعامل مع العلم في منجزية الأيمن دون الأيسر، تعامل مع الأمارة كذلك، الأمارة أيضا منجزة، الأمارة معذرة. يعني شنو؟ يعني أن العلم أن الأمارة بقيامها تحصر منجزية العلم الإجمالي في خصوص الطرف الذي قامت عليه، ولا تجعل العلم الإجمالي منجزا بالإحاض الطرف الثاني، وإنما تجري البراءة في الطرف الثاني. هذا عمل الأمارة، هذا معنى اعتبار الأمارة. وإلا إذا الأمارة مع قيامها يبقى العلم الإجمالي ينجز الطرفين، هذا شنو معنى؟ هذا معنى أن الأمارة ما لها كل قيمة، الأمارة ليست معتبرة. شنو معنى أن الشارع المقدس اعتبر الأمارة، جعل الحجية للأمارة؟ يعني أن العلم الإجمالي بعد أن كان منجزا للطرفين، الأمارة بقيامها وخبر الثقة البينة قالت لا، ترى قطرة الدم إنما وقعت في الأيمن لا في الأيسر، هاي البينة، هاي الأمارة سوف تصرف منجزية العلم الإجمالي إلى خصوص هذا الطرف، وتمنع من منجزية العلم الإجمالي للطرف الثاني. هذا في جانب المنجزية. يعني شنو منجزية؟ يعني إذا فعلا تبين أن الإناء المتنجس هو الأيمن كما أفادت الأمارة، كما أفادت البينة، واقتحم المكلف وارتكب وشرب الإناء الأيمن، يكون مستحقا للعقاب. ليش؟ لأن الشارع المقدس يحتج عليه، يقول له أنا مو جعلت البينة حجة فيما بيني وبينك، والبينة الأمارة قامت على نجاسة الأيمن، كيف تشرب الإناء الأيمن؟ فالشارع المقدس يحتج بالأمارة على المكلف فيما إذا ارتكب الطرف الذي قامت عليه وكان فعلا مصادفا للواقع، يعاقب الشارع المقدس. هذا في جانب المنجزية، احنا قلنا الأمارة مو فقط منجزة، معذرة أيضا. في جانب المعذرية شنو معنى المعذرية؟ معنى المعذرية إذا المكلف أنصت للأمارة ورتب الأثر على كلام الأمارة البينة أو خبر الثقة، وفعلا اجتنب عن الإناء الأيمن، قال إذن أنا أروح أشرب من الإناء الأيسر. ليش؟ لأن هي الأمارة قالت، الأمارة قالت المتنجس هو خصوص الأيمن دون الأيسر، فعملا بالأمارة هو اجتنب الأيمن ولكن ارتكب الأيسر، ارتكب الأيسر لأن جرت البراءة في الجانب الأيسر، جرت الأصول المؤمنة في الجانب الأيسر وشرب من الجانب الأيسر، وتبين أن الواقع خلاف ذلك وأن الأمارة ما كانت مصيبة للواقع. هذا شنو معناه؟ معناه أن المكلف معذور، أن المكلف معذور. يقول أنا ليس لي تجاه الأمارة إلا السمع والطاعة وامتثلت لكلام الشارع المقدس ورتبت الأثر على الأمارة وشربت من الإناء الثاني، وتبين أن الإناء الثاني هو النجس، هو يكون معذورا، هو يكون معذورا. هذا شنو معناه؟ هذا معناه انحلال العلم الإجمالي، انحلال العلم الإجمالي بقيام الأمارة على طرف من الأطراف، وأن منجزية العلم الإجمالي تكون في خصوص هذا الطرف، والطرف الثاني يكون موردا للبراءة والأصول المؤمنة، وهو معنى الحلال. حلال يعني شنو؟ يعني انقلاب العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بنجاسة واحد من الأطراف، وشك بدوي بنجاسة الثاني يجري فيه الأصول المؤمنة، وينحل حينئذ العلم الإجمالي، ولكن ينحل انحلالا حكميا. هذا العلم الإجمالي موجود وثابت، يبقى متردد حتى لو أكثر من واحد يشهد عنده، هو يبقى متردد. العلم الإجمالي موجود في أفق نفس المكلف، ولكن هذا العلم الإجمالي لا أثر له، لا ينجز، فهو في حكم العدم، في حكم المنحل، لذلك نسميه انحلال حكمي. فإذا المصنف يقول على التقديرين، سواء التزمنا بالمسلك الأول أو بالمسلك الثاني، الانحلال ثابت ومتحقق، لكن الانحلال بالأول حقيقي وبالثاني حكمي. قال قلت قضية الاعتبار شرعا، مقتضى اعتبار الأمارة شرعا، على اختلاف ألسنة أدلته، على اختلاف ألسنة أدلة اعتبار الأمارة، أدلة اعتبار الأمارة ألسن مختلفة. المصنف يقول على اختلاف تلك الألسنة، الصحيح هو ما ذكرناه من أن المجعول في الأمارة المنجزية والمعذرية كما أفاد المستشكل. يقول قلت الاعتبار، قضية الاعتبار شرعا، وإن كان ذلك، ذلك يعني شنو؟ أحسنتم، يعني ترتيب ما للطريق المعتبر عقلا من المنجزية والمعذرية، فعلا مثل ما قال المستشكل على ما قويناه في الباحث، هاي الباحث ألف ولام عهدية، في البحث المعهود المعروف اللي ذكرناه في مسألة جعل الحجية للأمارة شنو معناها. هذا ذكر المصنف، ما عدنا وقت كان قرأنا عبارة المصنف، ذكر المصنف في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، هو اختار أن المجعول في الأمارة مجرد المنجزية والمعذرية من دون أن يستتبع جعل الحجية تكليفا فعليا. زين، وإن كان ذلك على ما قويناه في البحث، إلا أن نهوض الحجة على ما ينطبق عليه المعلوم بالإجمال في بعض الأطراف، قيام الحجة على طرف من الأطراف، قيام الأمارة على طرف من الأطراف، وأن النجاسة المعلومة بالإجمال ثابتة في الطرف الأيمن مثلا. يقول إلا أن نهوض الحجة على ما ينطبق عليه المعلوم بالإجمال، هاي ما ينطبق عليه واقعة على التكليف، قيام الحجة، نهوض الحجة والأمارة على التكليف الذي ينطبق عليه المعلوم بالإجمال في بعض الأطراف يكون عقلا بحكم الانحلال. قيام الأمارة ونهوض الحجة يكون بحكم الانحلال، يعني انحلال حكمي، وصرفي تنجزه، صرفي تنجز منه المعلوم بالإجمال، تنجز المعلوم بالإجمال إلى ما إذا كان في ذاك الطرف يصرف منجزية العلم الإجمالي ويصرف تنجز المعلوم بالإجمال إلى هذا الطرف الذي قامت الأمارة عليه. الأمارة تقول له ترى المنجز مو طرفين معا كما كان يقول لك العلم الإجمالي، لا أنا أقول لك، الأمارة تقول أنا أقول لك المنجز هو خصوص هذا الطرف وما عليك بالعلم الإجمالي، اقتحم ذاك الطرف الثاني، هيك الأمارة تقول. يقول صرف تنجز المعلوم بالإجمال إلى ما إذا كان في ذاك الطرف، والعذر عما إذا كان في سائر الأطراف. هي تقول له هنا، فإذا ارتكبه يتنجز عليه، إذا تبين خلاف وأن الأمارة أخطأت الواقع والتكليف كان في ذاك الطرف وارتكبه يكون معذورا. والعذر عما إذا كان في سائر الأطراف، مثلا إذا علم إجمالا، هذا المثال مثل مثالنا تماما، يقول قبل أن نقرأ يقول المصنف إذا علمنا بحرمة شرب إناء زيت، إناء زيت كان متنجس ويحرم الشرب من إناء زيت، واختلط إناء زيد بإناء عمرو، ثم بعد ذلك قامت الأمارة على أن إناء زيد هو هذا الإناء الأيمن دون الأيسر، هذا شنو معناه؟ هذا معناه انحلال العلم الإجمالي حكما، وأن المكلف ممنوع من شرب هذا الإناء بالخصوص، أما الإناء الثاني ليس ممنوعا من شرب. هذا واضح تماما مثل مثالنا اللي ذكرنا. يقول مثلا إذا علم إجمالا بحرمة إناء زيد بين الإناءين، علم إجمالي، وقامت البينة على أن هذا إناءه الإناء الأيمن هو إناء زيد، يقول فلا ينبغي الشك في أنه في أن قيام الأمارة كما إذا علم أنه إناءه بالضبط، تماما بالضبط كما لو أجى شاف البطل مكتوب عليه اسم زيد وعلم أن هذا هو فعلا زيد كاتب اسمه على البطل مالته، فيحرم شرب هذا الإناء دون الإناء الثاني، ينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا. فلا ينبغي الشك في أنه كما إذا علم أنه إناءه في شنو، شنو وجه الشبه قيام الأمارة مثل العلم في شنو؟ يقول في عدم لزوم الاجتناب إلا عن خصوصه، إلا عن خصوص هذا الإناء دون الآخر. ثم يقول المصنف ولولا ذلك، هاي نقطة كلش صغيرة وبسيطة يذكرها في ذيل هذا الباحث. يقول المصنف هذا شنو غرضه من المصنف، ولو تأخرنا لا بأس حتى نكمل نفرغ من هذا الباحث. المصنف غرضا هاي الفقرة اللي راح يذكرها هو التأكيد على هذا الانحلال الحكمي، وكأنما المصنف هو يعتمد على الانحلال الحكمي في مقام الجواب عن الدليل الأول، حتى نفرغ من هذا الدليل، حتى نفرغ من هذا الجواب عن الدليل. المصنف يقول هذا الانحلال الحكمي هو النافع في مقام الجواب، وأن قيام الأمارة يعني انحلال العلم الإجمالي انحلالا حكميا، وإلا إذا لم نقل بالانحلال الحكمي فحينئذ هذا العلم التفصيلي الحاصل المتأخر فيما نحن فيه، هاي قيام الطرق والأمارات على جملة من التكاليف الفعلية، هذا لا يوجب الانحلال الحقيقي أيضا. يعني إذا ما سلمنا وما التزمنا بالانحلال الحكمي فحتى الانحلال الحقيقي اللي ذكرناه بالصورة الثالثة، الانحلال الحقيقي لا يتم حتى على المسلك الأول اللي اعترف به المستشكل. لازلنا نتحدث ويا المستشكل، المستشكل اعترف قال الانحلال الحقيقي من النحو الثالث هذا يثبت بناء على جعل الحكم الطريقي الفعلي، هو اعترف بذلك. احنا الآن نقول إذا ما قبلت ويانا بثبوت الانحلال الحكمي بناء على مسلكنا جعل المنجزية والمعذرية فالانحلال الحقيقي لا يتم حتى على المسلك الأول اللي اعترف بثبوت الانحلال على المسلك الأول. ليش لا يتم الانحلال الحقيقي؟ وذلك لوضوح أن قيام الأمارة إذا سلمنا وياه وجارينا في المبنى الأول في المسلك الأول، وقلنا أن المقصود من الحجية جعل حكم طريقي، جعل حكم فعلي، جعل المؤدى في تعبيرهم، جعل مؤدى الأمارة حكما فعليا، هذا في الحقيقة راح يجي عليه الإشكال المتقدم، راح يجي عليه الإشكال المتقدم، وهو أن المعلوم بالعلم التفصيلي سوف يكون متأخرا، مو فقط متأخرا ومغايرا للمعلوم بالعلم الإجمالي، راح يكون مغاير إليه، وراح يكون تكليف حادث. وإذا كان تكليفا حادثا، التكليف الحادث لا يحل العلم الإجمالي، هذا راح يكون تماما تماما مثل قطرة البول التي علمنا بوقوعها في الطرف الأيمن بعد أن علمنا إجمالا بوقوع قطرة دم في واحد من الإناءين. هذا تكليف حادث. ليش تكليف حادث؟ لوضوح أن المعلوم بالإجمال هو شنو؟ هو الحكم الواقعي، مو؟ بينما المعلوم بالتفصيل منه؟ مو الحكم الواقعي، وإنما هو الحكم الفعلي، الحكم الظاهري الفعلي وجعل المؤدى. ومن الواضح أن جعل المؤدى والحكم الظاهري شيء والحكم الواقعي شيء آخر، فراح يكون تكليف جديد، تكليف جديد ثاني مغاير للتكليف الأول المعلوم بالتفصيل. فإذا ما قبلنا الانحلال الحكمي، فالمفروض لا نقبل الانحلال الحقيقي حتى بناء على المسلك الأول. هذا اللي ذكر المصنف أخيرا، يقول ولولا ذلك، يعني لولا التزامنا بالانحلال الحكمي، يعني الحمد لله اللي خلصنا من المشكلة واللي أفسد على الإخبار دليله هو الانحلال الحكمي. يقول ولولا ذلك، لولا ثبوت الانحلال الحكمي لما كان يجدي القول بأن قضية اعتبار الأمارات هو كون المؤديات أحكاما شرعية فعلية. هذا بعد ما ينفعنا في الانحلال الحقيقي، الالتزام بمسلك جعل الحكم الظاهري التكليفي الفعلي، هذا ما ينفعنا في الانحلال الحقيقي. ليش؟ لأن صحيح هو يعلم بحكم التكليفين على، لا يعلم بحكم التكليفين على التقديرين، لكن هذا حكم تكليفي جديد غير ذاك الحكم التكليفي الثاني، فلا يكون حينئذ حالا للعلم الإجمالي. يقول ولولا ذلك لما كان يجدي القول، يعني المسلك الأول ما يكون نافع وما يكون مجديا، القول بأن قضية اعتبار الأمارات هو كون المؤديات أحكاما شرعية فعلية. ما كان يجدي، يجدي في شنو؟ في حصول الانحلال الحقيقي، ما ينفع في ثبوت الانحلال الحقيقي. ليش؟ ضرورة أنها أن مؤديات الأحكام أنها تكون كذلك، تكون أحكاما شرعية فعلية بسبب حادث، مو بالمعلوم بالإجمال، بسبب حادث. شنو السبب الحادث؟ يقول وهو كونها مؤديات الأمارات الشرعية، يعني هذا الحكم الشرعي الفعلي ينشأ ويحصل بسبب قيام الأمارة، حال قيام الأمارة، ولا يحصل من أول الأمر حتى تقول ينطبق المعلوم بالتفصيل على المعلوم بالإجمال. هذا أمر جديد، هذا تكليف حادث جديد هو مغاير للتكليف الثابت بالعلم الإجمالي، فلا يقتضي الانحلال. وصلى الله على محمد وآل محمد. Wow.